بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. قال الشارح رحمه الله تعالى: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة. وهذه المسألة هي من المسائل الفقهية، مظانها كتب الفقه، وإنما أدخلوها في كتب العقيدة لما حصل من الرافضة من إنكار هذه السنة. فلما أنكروا هذه السنة أدخلها كثير من أهل العلم في مسائل العقيدة. والرافضة لا يقولون بالمسح على الخفين، وأيضا لا يغسلون الرجلين، لا بالمسح على الخفين ولا بغسل الرجلين، بل يرون أن الإنسان يمسح على رجليه من غير خوف، يمسح على رجليه من غير خوف، ولا يجوز عندهم المسح على الخفين، لا يجوز عندهم المسح على الخفين، والواجب عندهم الحمد لله هو المسح على القدم، يعني يتوضأ ثم يمسح على قدمه من دون خوف، هذا هو الواجب عندهم، المسح على القدمين من غير خفين. ويستدلون بالآية بقراءة من قرأ: وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم للجر، وأرجلكم عطفا على رؤوسكم، وسيأتي النقاش في هذه الآية والرد عليه. قال: والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم، أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، أي القراءة المشار إليها، لفظ هذه الآية في قراءة من قرأها بالجر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال: ولا يفهم من هذا أن نقلة القرآن أقل من نقلة الأحاديث النبوية الواردة في المسح على الخفين، وإنما مقصود الشيخ رحمه الله تعالى أن الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الوضوء أو نقلوا عنه حديث الوضوء نحو ذلك وفيها غسل الرجلين، فيها غسل الرجلين بالنسبة للصحابة أكثر من الذين نقلوا نص الآية، أي بالنسبة للصحابة، بالنسبة للصحابة. قال: فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، يعني ما هناك وضوء في الجاهلية، الوضوء جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه للأمة، يعني هو شيء جديد بالنسبة لهم لم يكن معروفا قبل ذلك، وكانت الدواعي متوفرة على الاهتمام به ونقله كما رأوه كما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ويل للأعقاب من النار ثابت في الصحيحين عن جماعة من الصحابة، وأما زيادة وبطون الأقدام فأخرجها أحمد في مسنده، أخرجها أحمد في مسنده وسنده صحيح. قال مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليه الطباع، يعني لو كان المسح على القدم من غير خفين مشروعا كانت الزيادة على هذا المشروع عبارة عن كلفة. لو كان كما يقول الرافضة إن فرض الرجلين المسح فقط، إذن لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل وضوء يتوضأ يغسل ما لم يمسح على الخفين؟ لم يكن لابسا للخفين فإنه يغسل قدمين. لو كان واجبا فقط المسح لما قال ويل للأعقاب من النار، ولما داوم على غسل الرجلين، لما داوم على غسل الرجلين، لأن الزيادة على المسح إن كان المسح مفروضا يقول الشيخ كلفة لا تدعو إليها الطباع، أي الطباع لا تدعو إلى الزيادة. قال كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال، فلو جاز الطعن الطباع تدعو إلى هذه الأمور، لكن ما تدعو إلى شيء زائد، عمل زائد بالنسبة لي، يعني ما يحصل لها بشيء من المشقة ونحو ذلك، حسبها أن تأتي بالواجب في الغالب. قال فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز، يعني إذا طعنتم في الأحاديث الكثيرة المتواترة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل رجليه، لو كان الطعن فيها جائزا وهي أحاديث متواترة رويت عن عدد من الصحابة، وكم قد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، كم صلى من صلوات وكم توضأ من مرات، الصحابة يرونه وينقلون عنه نقلا متواترا أنه إن لم يكن لابسا للخفين أنه كان يغسل قدمين. فلو جاز الطعن في تواتر هذه الأحاديث لجاز أن يطعن أيضا في الآية التي استدلوا بها. وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل لكثرة الصلوات التي صلاها ولكثرة رؤية الصحابة له حال الوضوء. ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، يعني في الحقيقة ليس هناك تخالف، فالآية متوافقة مع الأدلة الواردة من السنة في غسل الرجلين. فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة، الآن سيوجه الشيخ رحمه الله تعالى الآية على قراءة من قرأ بالجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، من قرأها بالجر، أما قراءة النصب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فالنصب يكون معطوف على قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطفا على وجوهكم يكون فرضها على هذه القراءة الغسل. لكن حصل الإشكال في قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وبها تشبث الرافضة في قولهم بأن الرجل تمسح ولا تغسل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى قراءة الجر، معنى كلامي قراءة الجر لا تخالف الأدلة الكثيرة الواردة في غسل الرجلين. لماذا؟ لأن العرب تطلق على الغسل المسح، تطلق على الغسل مسحا، هذا توجيه على قراءة الجر. قال ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة، يطلق ويراد به الإصابة، وامسحوا برؤوسكم إصابة بدليل الباء، ويطلق أيضا ويراد به الإسالة، فيكون لفظ المسح مشترك بمعنى المسح وبمعنى الغسل، وهذا وارد في لغة العرب وله شواهده، له شواهد المسموعة عن العرب. قال أبو زيد الأنصاري المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح، ويقال مسح الله ما بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب، واضح يعني يطلق على هذا وهذا، هذا مذكور في الجامع أحكام القرآن القرطبي. قال كذلك يطلق ويراد به الإسالة، كما تقول العرب تمسحت للصلاة، بمعنى إيش؟ بمعنى توضأتم، بمعنى توضأت للصلاة. فأطلق هنا على الإصابة وعلى الإسالة، الإسالة. وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، يعني الذي هو الإصابة، بل المسح الذي الغسل قسم منه، يعني الإسالة. فإنه قال إلى الكعبين، يعني قرينة تدل على أنه ليس المراد بالمسح في قوله وأبدلكم المسح الذي هو الإصابة الذي أريد به في قوله وامسحوا في رؤوسكم. نعم، هنا قرينة تدل على أن المراد بالمسح المسح الذي هو الإسالة الذي هو قسم من الغسل، قسم من الغسل لا قسيم الغسل. قال فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، يعني في غسل اليد قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، جمع المرافق، وجمع المرافق يدل على أن لكل يد كم مرافق، لكل يد مرفق، لكل يد كم مرفق واحد، ولهذا جمع قال واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الجمع باعتبار أن لكل يد إيش مرفق خاص، مرفق خاص. لكن في الرجل، في الرجلين هم يجعلون المسح على ظاهر القدم، ويقولون ويفسرون الكعب بالعظم الناتئ على ظهر القدم، العظم الناتئ على ظهر القدم، هذا هو عندهم الكعب. طيب الآية وأرجلكم إلى الكعبين ثنى، فتثنية الكعبين تدل على أن لكل قدم كم، على أن لكل قدم كعبين. ولو كان لكل قدم كعب واحد كما يقول الرافضة إنه العزم العظم الناتئ على ظهر القدم سيقول إلى الكعاب كما قال وأيديكم إلى المرافق. لو كانت الرجل الواحدة لها كعب واحد سيقول إلى الكعاب، لكن لما قال إلى الكعبين دل على أن كل قدم لها كعبان وهما العظمان الناتئان على جانبي القدم لا على ظهر القدم. قال فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد وإنما هما كعبان، كما في كل يد مرفق واحد بل في كل رجل كعبان. والمراد إلى الكعبين بيان الغاية التي ينتهي إليها، أو الغاية في إيصال الماء أنه إلى الكعبين، أنه إلى الكعبين. ودلت الأحاديث من السنة على أن الكعبين يدخلان في الغسل. طيب على قولهم بأن فرض القدم المسح، هل يتأتى هذا؟ ما يتأتى مسح ماذا؟ الكعبين، ما يتأتى مسح الكعبين، لأن المسح هو المسح على ظاهر القدم عندهم. قال قال فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل، يعني المسح الذي بمعنى الغسل الذي هو الإسالة. قال فإن من يمسح المسح الخاص الذي هو الإصابة يجعل المسح لظهور القدمين، يعني كالرافضة هؤلاء الذين يمسحون يمسحون ظهر القدم، ما يصل إلى الكعبين شيء من المسح، ما يصل إلى الكعبين شيء من المسح. قال وجعلوا الكعبين في الآية غاية يرد قولهم، يعني كون الله سبحانه وتعالى جعل الغاية، الغاية أين؟ الكعبين، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلما جعل غاية المسح الكعبين دل على أنه ليس المسح، ليس المسح الذي ذهبوا إليه. هذه قرينة أيضا، قرينة تدل على المغايرة بين قوله وامسحوا برؤوسكم وبين قوله وأرجلكم. قال وجعلوا الكعبين في الآية غاية يرد قولهم، فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق، مجتمع الساق يقصد بالكعبين عندهم العظمان الناتئان، يقصد العظمين الناتئين على ظهر القدم معروف. كل واحد يعرف هذا العظم. قال فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. طيب واضح إلى هنا. قال على أن بعض أهل العلم حمل قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على أن المراد بها المسح على الخفين جمعا بين الأدلة هذا محمل حملوا عليه الآية، قالوا المراد المسح على الخفين على قراءة الجر. الإغاثة الواردة نعم ترد عليه قال وفي الآية قراءتان مشهورتان النصب والخفض، أما النصب فلا إشكال فيها، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه، فقراءة النصب نص في وجوب الغسل يكون معطوف على قوله أيديكم. قال لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا كقوله فلسنا بالجبال ولا الحديدة، يعني يقول معنى كلامي أنه معطوف على قوله أيديكم وليس معطوفا على محل برؤوسكم، لأن بعضهم قال هذا، قال قوله وأرجلكم بالنصب معطوف على محل وامسحوا بإيش؟ برؤوسكم. امسحوا برؤوسكم، برؤوسكم جار ومجرور، جار ومجرور، ومحل الجار والمجرور محل مفعول به، محل الجار والمجرور مفعول به، لأن المسح واقع على إيش؟ على الرأس. فقالوا وأرجلكم معطوف على محل برؤوسكم الذي هو النصب على المفعولية. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى يعني معنى كلامه أن هذا القول غير صحيح، يرد على هذا القول بأن العطف على المحل إنما يتأتى إذا كان المعنى واحدا، يعني إذا استقام المعنى، إذا استقام المعنى بإعادة العامل مثلا. قال كقوله فلسنا بالجبال ولا الحديدة، الآن الحديدة قالوا معطوف على محل بالجبال، بالجبال محله خبر إيش؟ خبر ليس ما حكمه؟ منصوب، خبر ليس منصوب. قالوا الحديدة معطوف على محل بالجبال لأن محلها النصب، خبر ليس. طيب لو أزيل العامل أو أعيد، يعني يصلح أن نقول فلسنا الجبال ولسنا الحديدة، واضح يصلح أم لا يصلح؟ يصلح من حيث المعنى يتأتى، حيث المعنى يتأتى يعني لا يتغير المعنى. بينما في الآية لو أزلنا العامل الذي هو الباء يتغير المعنى، سيكون وامسحوا ايش؟ رؤوسكم وأرجلكم، يتغير المعنى. الباء هذه تفيد الإلصاق، استدل بها أهل العلم على ضرورة الإلصاق عند المسح، لا بد أن يحصل إلصاق. طيب على قراءة أو قل على إزالة العامل الذي هو الباء تذهب فائدة الإلصاق التي أفادتها الباء، فائدة الإلصاق، لأن الباء تدل على الإصابة التي هي الإلصاق. يعني هناك فرق بين الآية وامسحوا برؤوسكم مع هذا البيت. فالعطف على المحل إنما يتأتى إذا استقام المعنى بدون العامل الذي هو الجار في هذا الموضع، كالبيت الذي ذكره فلسنا بالجبال ولا الحديدة، يصح أن يقول فلسنا الجبال ولا الحديدة، والمعنى تام. إذن هنا يصلح أن نقول الحديدة معطوف على إيش؟ على محل بالجبال، لأن المعنى ما زال مستقيما بحذف الجار، بينما في الآية يعني ماذا؟ لا يستقيم المعنى، تذهب الباء التي تفيد الإلصاق. هذا حاصل الكلام على هذا. فالشيخ رحمه الله بهذا أراد الرد على من يقول بأن وأرجلكم بالنص معطوف على إيش؟ على المحل. والصواب أن أرجلكم معطوف على سلو وجوهكم وأيديكم. قال وليس معنى مسحت برجلي ورجلي، ها؟ نعم. قال وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، يعني أن الباء تفيد إيش؟ تفيد الإنصاف. فإذا أزيح هذا الباء تغير المعنى. قال بل ذكر الماء يفيد معنى، بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس. واضح. فتعين العطف على قوله وأيديكم، فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها، رجه بن سعد بن جرير وغيرهما، سنده صحيح. سنده صحيح ويحتاج أيضا إلى زيادة بحث. السند ظاهر الصحة، لكن الدارقطني رحمه الله تعالى في العلل يقول الصواب عدم ذكر الصحابة، فهذا الأثر في الحقيقة يحتاج إلى تحرير. عندي فائدة أن الدارقطني في العلل يقول الصواب عدم ذكر الصحابة بهذا المعنى، فيحتاج إلى تحرير. نعم. هنا في الحاشية يقول أخرجه الطبري من حديث جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلموا القرآن العمل جميعا. لعل هذا هو الثابت، هذا اللفظ يحتاج إلى نظر. قال وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا. نعم هذا واقع، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. إلى هنا.